أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي نبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. والإسناد المتصل إلى الإمام الحديث أبي عبد الله أحمد بن إسماعيل البخاري رحمه الله تعالى، هذا من أخبار الدارين.
بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أبواب فرض صدقة الفطر. قرأ أبو العاليات وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. وبه وإليه قال حدثنا يحيى بن محمد بن سكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة.
قال: باب فرض صدقة الفطر. قال حدثنا يحيى بن محمد بن السكني قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. الرسول عليه الصلاة والسلام فرض هذه الزكاة طهرة للصائم من اللغو والرفث، وطعمة للمساكين، كما ورد في رواية أخرى أنها طهرة للصائم من اللغو والرفث وأنها طعمة للمساكين. وأراد النبي عليه الصلاة والسلام بهذا أن يستغني الفقراء بما يدفع إليهم الأغنياء، فيستغنوا في ذلك اليوم ويكفون أنفسهم عن المسألة والحاجة، لأجل أن يعم الاستقرار والأمن والإخاء والطمأنينة في ذلك اليوم، حتى لا يكون أحد هناك محتاج، ولا يكون أحد في حاجة أو في ضيق من معيشته. ففرض هذه الزكاة على هذا يعطيه، وإذا ما أعطي تملك ما أعطيه، ثم يجوز له بعد ذلك أن يخرج مما أعطي زكاة نفسه وولده وزوجه ومن تلزمه نفقته، لأن الزكاة تلزم الإنسان وتلزم كل من تلزمه نفقته من زوجة وولد وخادم. فالزوجة والولد والخادم هذا مفروض على رب البيت أن يدفع عنهم الزكاة. وما ورد في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: صدقة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث، أخرجه أبو داود. وأجيب بأن ذكر التطهير خرج على الغالب، كما أنها تجب على من لم يذنب، يعني كذلك على الصغير كمتحقق الصلاح أو من أسلم قبل غروب الشمس بلحظة، أو كان طفلا صغيرا لا ذنب عليه فكذلك. ونقل ابن المنذر الإجماع على أنها لا تجب على الجنين، يعني الجنين الذي في باطن الأم لا يجب عليه، وكان أحمد يستحبه ولا يوجبه. كان الإمام أحمد يستحب أن يخرج الإنسان عن الجنين إذا كان في بطن المرأة، لكن استحبابا لا على جهة الوجوب.
المؤمن هذا إذا وجد بعد غروب الشمس آخر يوم من رمضان
ما يلزم،
يعني
هي تلزم بغروب الشمس. إذا غربت الشمس وجب، كل من غربت عليه الشمس وجبت عليه الزكاة، زكاة الفطر.
باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. وبه وإليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين.
ويجب أن تخرج من غالب قوت البلد، هذا كان غالب قوت بلدهم في ذلك الزمان، وأما في زمننا هذا فيخرج من غالب قوت البلد مما يستفيد منه الفقير، لا يخرج الآن من الشعير، لأن الشعير لو جاءت الآن وأعطي أحد ما قبلها ولا رضيها ولا طعمها ولا أكلها ولا انتفع بها، فيجب أن يخرج من غالب قوت البلد، ينظر إلى ما هو الغالب في قوت الناس يتقوتونه فيخرجون منه، مثلا يخرج رز لأن الرز هو الآن غالب قوت البلد وهو أشهى ما يكون من النفوس، فينظر إلى حاجة الفقير واستغنائه وما هو في البلد من العموم، ما هو غالب قوتهم، فغالب قوتهم الناس اليوم الرز فينبغي أن يخرج من ذلك، لكن يقول لواحد روح أخرج شعير اليوم هذه ما, ما, ما يقبله ولا يرضاه ولا ينفعه، لكن لو أخرج زبيبا جاز لأن الزبيب محبوب للنفوس، فيجوز أن يخرج الزبيب أو يخرج الرز أو يخرج الأقط، لأن الأقط كذلك معروف، لكن إذا راح اليوم يخرج قمح حبر أو يخرج شعير من يطلبه من يريده؟ أولا يحتاج إلى مؤونة ويحتاج إلى أن يذهب يطحنه، ما عنده من يطحنه، ما عنده من يصلحه، ما عنده من يهيئ له، فينبغي أن يهيئ للفقير ما يسد جوعته ويكفي حاجته، هذا المطلوب، لا أننا نتمسك نقول لا نخرج شعير زي ما ورد، هذا كان في زمانهم، لكن الآن لا، ينظر إلى غالب قوت البلد فيخرج منه.
باب صدقة الفطر صاع من شعير. وبه وإليه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن إياد بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه كنا نطعم صدقة صاعا من شعير. باب صدقة الفطر صاعا من طعام. وبه وإليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن إياد بن عبد الله بن سعيد بن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أكد أو صاعا من زبيب. باب صدقة الفطر صاعا من تمر. وبه وإليه قال حدثنا أحمد بن يونس قال أخبرنا الليث عن نافع أن عبد الله قال أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير. قال عبد الله رضي الله عنه فجعل الناس عدله مدين من حنطة. باب صاع من زبيب. وبه وإليه قال حدثنا عبد الله بن منير سمع يزيد العدني قال حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال حدثني إياد بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام أو صاعا من تمر أو صاعا من شعير أو صاعا من زبيب. فلما جاء معاوية وجاءت سمراء قال أرى مدة من هذا يعدل مدين.
سمراء معناها البر الحنطة، ولكن هذا في زمانه، ولهذا معاوية رضي الله عنه لما جاء في زمانه رأى أن هذا يعدل المد الواحد يعدل مدين فأمر به، والصحابة قالوا لا نخرجه إلا ما كان نخرجه في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا يتمشى الأمر مع حال الفقير ومنفعته، فما ينفع الفقير ويسد حاجته نخرج منه، ولا ينبغي أن نخرج الشيء الذي لا يفيده ولا ينفعه، فالذي يفيده وينفعه ينبغي أن يخرج، وينبغي أن ينظر إلى غالب قوت البلد فيخرج منه ما كانوا يتقوتونه فيخرج من ذلك القوت إلى أولئك الفقراء الذين يستحقون الزكاة.
باب الصدقة قبل العيد. وبه وإليه قال حدثنا آدم قال حدثنا حفص بن ميسرة قال حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة.
هذا وقت الأفضلية،
وقت الأفضلية أن يخرج الإنسان زكاته بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد، لكن قد ورد أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاث، وفي ذلك ميسرة. وإذا ما أخرجها الإنسان ووجد أهلها قبل صلاة العيد كان ذلك أكرم، فإن لم يجد أهلها بل أخرجها وتركها على جانب ثم بعد الصلاة يرسل إلى أصحابها أن يأخذوها، والمقصود أنه يخرجها عن دائرة ملكه قبل صلاة العيد.
وبه وإليه قال حدثنا معاذ بن فضالة قال حدثنا أبو عمر عن زيد عن إياد بن عبد الله بن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعا من طعام. وقال أبو سعيد وكان طعامنا الشعير والزبيب والأكت والتمر.
هذا أبو سعيد رضي الله عنه أخبر بسبب إخراجهم لذلك، قال وكان طعامنا الشعير والزبيب والأكيك والتمر، هذا هو كان الطعام، وكان طعامنا الشعير والزبيب والأكيك والتمر، هذا اللي كان نتكوته ونأكله فكنا نخرج منه، هذا الذي يجب أن يخرج منه لا أن ينظر إلى أرض ما يوجد ثم يخرج. الأكيك هذا لبن مجفف، لبن مجفف يعرفه البدن النظير، نقول النظير، وهذا العكب إذا أخرج منه جاهز لأن البدء يخرجونه. ولكن أبو سعيد رضي الله تعالى عنه بين قال وكان طعامنا الشعيرة والزبيبة والعكبة والتمرة، يعني فكنا نخرج مما نتقوته، فيجب إخراج ما يتقوته الإنسان، ينظر إلى قوته، ما هو الذي أكثر الأوقات تقوته؟ الرز، أخرج الرز. أكثر أوقات يتقوت الحنطة يخرج حنطة، الشيء الذي معتاد عليه البلد يخرج منه.
باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري في المملوكين للتجارة زكاة في التجارة والزكاة في الفطر. وبه وإليه قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر أو قال رمضان على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعا من تمر أو صاعا من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤتي التمر فأعبس أهل المدينة من التمر فأعطى شعيرا، فكان ابن عمر يؤتي عن الصغير والكبير حتى إن كان يؤتي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يؤتيها الذين يقبلونها، وكانوا يؤتون قبل فطر بيوم أو يومين.
هذا الدليل على جواز إخراج الزكاة قبل صلاة العيد بيوم أو يومين. قال وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، يعني كانوا يعطون التمر زكاة يخرجونها منه، فأعوز أهل المدينة يعني أحتاجوا للتمر وعدم عندهم فلم يستطيعوا أن يخرجوا منه، لأنهم كانوا يخرجون من التمر، والتمر أفضل الأنواع وأحب إلى الناس، بدل ما تعطي الإنسان شعير تعطيه تمر، أيهما أجدى وأحب إلى النفس؟ لا شك أن التمر أجدى وأنفع وأحب، فكانوا يخرجون التمر. فلما حصل معهم العوز والحاجة رأى سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه ذلك، فأمرهم أن يعجلوا عن التمر فأعطى شعير يعني مما هو موجود عندهم. فالمسألة تحوم حول نفع الفقير ودفع الضر عنه، فكل ما ينفع الفقير ولا يؤذي الغني يخرج منه، لا نكلف على الغني شيئا ثمينا لا يستطيع، فإن في ذلك إجحاف عليه، ولا نعطي الفقير شيئا لا يستسيغه ولا يقبله لأن ذلك إجحاف عليه، ولكن الوسط الذي لا فيه ضرر ولا ضرار. قال وكان ابن عمر رضي الله عنه يعطيها الذين يقبلونها، يعني أما الإنسان الذي لا يقبلها ما ينبغي لك أن تعطيه، إذا كان غنيا لا يريدها ما ينبغي أن تلزمه، فأعطيها لمن يقبلها. وكان يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين، ما في خلاف أن يكون ذلك، لأن المقصود انتفاع الفقير بهذه الصدقة وإغناؤه بهذا اليوم عن كل سؤال والحاجة إلى الناس. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول بعض الروايات أغنوهم عن المسألة، أغنوهم يعني يعطوهم حتى يستغنوا عن المسألة.
هذا للنادي التوبلوس يعني.
الفلوس هذه ما ورد إلا عند بعض الحنفية، ولكن ينبغي أن يتقيد مع النص الوارد. قال وكان ابن عمر يرضيها الذين يقبلون أي الذين ينصبون إمام يقرضها. وبه جزم ابن بطال. وقال ابن التيمي معناهم من قال أنا فقير كذلك يعطى الفقير. لكن إذا جاء مندوب من قبل أمير المؤمنين فإنه ينبغي أن يعطى إليه وتسلم إليه وهم يتولون صرفها ويتولون توزيعها. وقد وقع في رواية ابن خزيمة من طريق عبد الوارث عن أيوب قلت متى كان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي؟ قال إذا قعد العامل. قلت متى يقعد العامل؟ قال قبل الفطر بيوم أو يومين يعني ما يجد عمل ولا يجد شيء. ولمالك في الموطأ عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يبعث زكاة الفطر إلى الذي يجمع عنده قبل الفطر بيوم أو يومين أو ثلاث يعني من يوم 27. وأخرجه الشافعي وقال هذا حسن وأنا أستحبه يعني تعجيلها قبل الفطر حتى يستطيع الإنسان أن يخرجها ويستطيع أن يوزعها. لكن إذا منعناه وضيقنا عليه بس في ذلك الوقت كان في نوع من الدين لأنه من بين صلاة الفجر وصلاة على العيد جزء بسيط ما يستطيع الإنسان يتصرف. لكن نعطيه مولى يوم يومين ثلاث يستطيع أن يذهب إلى الفقراء ويعطي إليهم تلك الزكاة حتى يستغنوا عنها. ويدل على ذلك أيضا ما أخرجه الإمام البخاري في الوكالة وغيرها عن أبي هريرة رضي الله عنه قال وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم بحفظ زكاة رمضان. وقد ورد في هذا الحديث أن الشيطان جاء ثلاث ليال يأخذ من التمر ويتذرع عند أبي هريرة ويقول له بالمرة لك له رجل فقير مسكين لا يجد ما يطعم أهله وعياله فأعطني شيئا يقول فأخذ. فلما أصبح النبي أصبح الصباح أبو هريرة جاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل أسيرك البلحقة يا رسول الله؟ ذكر أن له حاجة وأنه عيالا وأعطاني وعدا أن لا يقال أنا إنه كذبك وسيعود. فجاءوا اليوم الثاني ومسكوا فاعتذر الذي على أعذار وأي ولكن ترك أبي هريرة رضي الله عنه. فأصبح النبي عليه الصلاة والسلام قال قال كذبك وأنه سيعود. فلما جاء في الليل الثاني قبضه قبضا وقال لا أنت اليوم الأولى واليوم الثاني وهذا اليوم الثالث. قال له إني أعلمك كلمات إذا أنت قلت هذا أستطيع أن أجيب. فقال ما هي؟ قال آية الكرسي تقرأ. فلما أصبح أبو هريرة حتى وجاء النبي صلى الله عليه وسلم قال ما فعل؟ قال كذا. قال ما إنه صدقك وهو كذب. أول كلمة وهو غير صادق. ذيك اليوم لما كنت أعلمه بالآية قرأها قال إذا قرأتها لا أستطيع أن أجيب ولا أستطيع أن أعمل. قال ما إنه صدقك وهو كذب. فدل هذا الحديث على أن الناس كانوا يأتون للزكاة إلى النبي صلى الله عليه وسلم قبل العيش. لأنهم كانوا يحرصون إذا لم تكن موجودة. ما يحرصها ويحفظها إلا عند وجودها. فكانوا يأتون إليها قبل العيد بيوم أو يومين أو ثلاث. والنبي صلى الله عليه وسلم وكل أبو هريرة رضي الله عنه بحفظها حتى لا تعبث بها العيد. فلما حفظها دل على أنهم كانوا يقدمونها قبل صلاة العيد وقبل هذه الأيام بيوم أو يومين. وسجل لي على دراسة تأخيرها عن يوم الفطر وهو محتمل الأمر يعني إذا مثلا الإنسان واجد على وواجد مستعدها كل ريحا يخرجها في الصباح ويجعلها في مكان معروف يقول هذه حق الفقراء هذه زكاة الفقراء فإذا جاء الوقت وزع عليه الفقراء فهي تقوم عند غير كلمته ويقول هذه للفقراء فإذا جاءوا وزعت عليه.
باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. وبه وإليه قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعا من شعير أو صاعا من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك.
المصون منها 100 حديث وتسعة عشر حديثا 119 هذه أحاديث كلها موصولة عن النبي صلى الله عليه وسلم والبقية متابعة ومعلقة. المكرر منها فيه وفيما مضى 100 حديث سواء والخالص 72 حديثا. وافقه مسلم على تخريجها سوى 17 حديثا وهي حديث أبي ذر مع عثمان ومعاوية وحديث ابن عمر في ذم الذي يكنز وحديث أبي هريرة لا تقوم الساعة حتى يكثر فيكم المال وحديث عدي بن حاتم جاء رجلان أحدهما يشكو العيلة يعني الفقر والحاجة وحديث عائشة أينا أسرع لحوقا بك يا رسول الله فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أطولكن يدا. وحديث معن بن يزيد في الصدقة على الولد وحديث أبي بكر الصديق في إيثاره بماله يعني إيثاره بماله أن قدمه لله سبحانه وتعالى كله حتى أنه قال له عليه الصلاة والسلام ما أبقيت لولدي قال أبقيت له عدة الله ورسوله ما أبقيت له إلا هذه. وحديث أبي هريرة خير الصدقة عن ظهر غنم خير الصدقة ما تكون عن ظهر غنم. وحديث أنس عن أبي بكر في الزكاة وحديث ابن عمر لا يجمع بين متفرق ولا يفرق بين مجتمع في الزكاة في الأغنام والأوقار. وحديث أبي سعيد في قصة زينب امرأة ابن مسعود حينما جاءت تسأل هل تجوز الصدقة على زوجي حينما كانت لها مال كان لها مال وعرضت أن تزكيه فقال لها عبد الله لا أنا وأولادي أحوج إليه من غيرنا. فقالت لا حتى أسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألت الرسول عليه الصلاة والسلام فقال نعم أنه يجوز دفع الزكاة إلى الزوج أو الولد، لكن لا يجوز دفع الزكاة إلى أصل الإنسان وفرعه. لا يجوز دفع زكاة المرء إلى والده وإلى جده وأمه وجدته وعن على، ولا يجوز دفعه إلى ابنه وبنته وإن سبب، لكن يخرج لهم للإخوة والقرابة والرحم ما عليه، فيكون أجرها مطبوع، أجر الصلة وأجر القرابة، أجر الزكاة الصدقة وأجر الصلة له أجران. وحديث أبي لا سرقوا بإبل صدقة إنما أجاز النبي عليه الصلاة والسلام ذلك. وحديث الزبير لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب، إنما جاء يسأل فأخبرهم عليه الصلاة والسلام أن المسألة تدل وأنه لا ينبغي الإنسان أن يسأل، بل ينبغي أن يشق حياته في العمل وأن يأكل من كد يمينه وعرق يمينه، كما قال خذ هذا واحتطب وبيع خير من أن تسأل الناس أعطوك أو منعوك. وحديث سهل بن سعد إنما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام عن جبل أحد فقال أحد جبل يحبنا ونحبه، هذه مزية لهذا الجبل لا تكون لمن سوى من جبال. وحديث ابن عمر في تقدير الزكاة وقوله عليه الصلاة والسلام فيما سكت السماء العشر، لأنه لا يحتاج إلى معونة ولا يحتاج إلى تعب شديد. وحديث الفضل بن عباس والصلاة بالكعبة. وحديث أبي هريرة في قصة الرجل من بني إسرائيل، وفيه من الآثار عن الصحابة والتابعين 20 أثرا، منها أثر عمر في قوله لحكيم بن حزام لما أبى أن يأخذ حقه من الصدقة وكان يعجل عليه الناس، وكان ابن حزام قد سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، ثم سأل فأعطاه، ثم نهاه عن المسألة فقال والذي بعثك بالحق لا أرزق بعدك أحدا، فكان لا يطلب من أحد شيئا حتى لو سقط صوته إلى الأرض نزل فأخذه، ولم يأخذ من أي إنسان قليلا أو كثير، ولم ينتفع بأي بشر، فكان حكيم رضي الله تعالى عنه من أعف خلق الله إلى الله. قال وحديث ومن أثر عمر في قوله لحكيم الحزام لما أبى أن يأخذ حقه من الفي وأشهده وأخبره النبي عليه الصلاة والسلام قال ما إن هذا المال حلوة خضرة، فمن أخذه بدون إشراف نفس ولا بدون طمع ولا إشراف نفس بورك له فيه، وإن كان غير ذلك موسخت البركة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فلا ينبغي الإنسان أن يتطلع إلى ما في أيدي الناس، كما لا ينبغي له أن يسأل، لكن لو قدر أن أحدا له مال وأخذ شيئا من المال وذهب ينظر هذا الرجل مجرد ما يراه يعطي، إذا أعطاك الإنسان بدون طلب ولا إشراف نفسه ولا تعرض ما في تأخذه إن كنت في حاجة له انتفعت به، وإن لم تكن في حاجة تصدقت به إلى من هو أحوج إليك وأبقر منه. هذا المطلوب، لا ينبغي أن تسأل، وإذا أعطيت بدون سؤال فخذ، فإن كنت في حاجة فتموله، وإن لم تكن في حاجة فتصدق به، يثيبك الله ويثيب الأول. ثم قال بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج.
بسم الله الرحمن الرحيم كتاب الحج باب وجوب الحج وفضله. وقال الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. وبه وإليه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال كان فضل رجل فرسول الله صلى الله عليه وسلم فجاءت امرأة من خشعم فجعل فضل ينظر إليها وتنظر إليه، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر فقالت يا رسول الله إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عنه؟ قال نعم، وذلك في حجة الوداع.
قال كتاب الحج. الحج أحد أركان الإسلام الخمسة، أوجبه الله سبحانه وتعالى على المستطيع القادر الواجد، أما من كان قويا قادرا غير واجد فلا يجب عليه، أو كان واجدا غير قادر فلا يجب عليه. فالوجوب يتعلق بالصحة والعافية والوجود، لكن إذا ما وجد شيء ما عنده شيء الله تعالى ما وجب عليه، لأن الله تعالى يقول من استطاع إليه سبيلا، أما من لم يستطع فلا يلزمه، لأن الحج لا يلزم على العموم ولكن يلزم على من كان قادرا مستطيعا. فإذا فقد الإنسان شرفا من هذه فإنه لا يجب عليه شيء من ذلك.
مثلا ما استطاع أن يقل بعد فقر من كان مستطيعا
كان متعلق الوجوب عليه، وإذا فقر ذهب استكرار الوجوب، لكنه آثم كونه ترك الحج في حال قدرته واستطاعته. ولهذا ينبغي الإنسان أن يبادر إلى الحج خشية من أن يحول بينه مرض أو عاهة أو فاقة أو حاجة، ما دام الإنسان قوي قادر يحج خشية من أن يأتي شيء يحول بينه وبين حجه. قال وقول الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. قال وسقط لغير البسملة وباب وبعضهم ولبعضهم قول وقول الله سبحانه وتعالى. وفي رواية الأصيل كتاب المنازل وتقدم المصنف الحج على الصيام في مناسبة لطيفة تقدم ذكرها في المقدمة ورتبه على مقاصد متناسبة فبدأ من يتعلق بالمواقيت ثم بدخول مكة ثم معها ثم بصيغة الحج ثم بأحكام العمرة ثم بمحرمات الإحرام ثم بفضل مدينته ومناسبة هذا الترتيب غير خفية على الفطن. وأصل الحج هو في اللغة القصد. قال الخليل كثرة القصد إلى معظم وفي الشرع القصد إلى البيت المحرم بأعمال مخصوصة وهو بفتح المهملة وكسرها لغتان. نقل الطبري أن الكثرة لغة أهل نجد والفتح لغيرهم. ونقل عن الحسين عن حسين الجعفي أن الفتح الاسم والكسر المصدر وعن غيره عكسه. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر يعني إذا عدى واحد فريضة ثم حج مرة أخرى فإنما لا حج يقول أنا لأن هذا الحج على هذه الصفة. ووجوب الحج معلوم من الدين بالضرورة يعني ما يستطيع أحد ينكر وجوب الحج. من أنكره فقد أنكر شرائع الإسلام وأنكر أركان الإسلام كلها. إنما هو واجب على القادر المستطيع. وأجمعوا على أنه لا يتكرر إلا لعارض كالنذر. واختلفوا هل هو على الفور أو التراخي يعني هل يجب على الإنسان بمجرد ما يشوف الصحة والعافية والغنى والأداء يحج أو يترك ما شاء. قال هو على التراخي المشهور. وفي وقت ابتداء فرضه فقيل قبل الهجرة وهو شاذ وقيل بعدها. ثم اختلفوا في سنته فالجمهور على أنها سنة ست لأنها نزل فيها قوله تعالى وأتموا الحج والعمرة لله. يعني بعضهم يقول متى يكون هذا. ويؤيد قراءة علقمة ومسروق إبراهيم بن حيدر وأقيموا. والمراد بالإتمام الإكمال بعد الشروع وهذا يقتضي تقدم فرضه قبل ذلك. وقد وقع في قصة ظلام ذكر الأمر بالحج وكان قدومه على ما ذكر الواقعي سنة 5 وهذا يدل على يدل إن ثبت على تقدمه على سنة 5 أو وقوعها فيه. وسيأتي نزيل بسط الكلام على هذه المسألة في أول الكلام على العمرة. وأما فضله فمشهور ولا سيما في الوعيد على ترك الآية على تركيب الآية. وسيأتي باب منفرد في هذا الأمر ولكن لم يورد المصنف الباب في الباب غير حديث الخثعمية وشاهد الترجمة منه خفيه وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر. فهذه المرأة الخثعمية جاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وأخبرت أن النبي عليه أن والدها أدركته وريضة الحج ولكنه ما حج فماذا الحكم؟ أجاد النبي عليه الصلاة والسلام أن يحج على من لم يحج ويجوز للرجل أن يحج عن المرأة كما يجوز للمرأة أن تحج عن الرجل ولا يلزم أن يحج الرجل للرجل والمرأة للمرأة بل يجوز على كل سواء كان المحجوج عنه ذكرا أو أنثى يجوز للذكر أن يحج عنه وكذلك المرأة يجوز للرجل أن يحج عنها. قال المصنف رحمه الله وشاهد الترجمة منه خفي وكأنه أراد إثبات فضله من جهة تأكيد الأمر به بحيث أن العاجز عن الحركة إليه يلزم أن يستنيب ولا يعذر بترك ذلك. وسيأتي الكلام على حديث الخثعمية والاختلاف في إسناده عن الزهري في أواخر محرمات الإحرام. والمراد من هنا تفسير الاستطاعة المذكورة في الآية ومنها أنها لا تختص بزاد الراحلة بل تتعلق بالمال والبدن لأنها لو اختصت للازم المعذوب أن يشد على رحله يجيب الإنسان المعذوب المكسر الذي لا تهدي ويربطون فوق الجمل يقول لا ترى تهدي أنزل. قال ابن المنذر لا يثبت الحديث الذي فيه ذكر الزاد والراحلة والآية الكريمة عامة ليست مجملة فلا تفتقر إلى بيان. وكونه كل مستطيع قدر بمال أو بدن وسيأتي بيان الاختلاف لذلك في كلام على حديث المذكور إن شاء الله تعالى. تقسيم الناس قسمان من يجب عليه الحج ومن لا يجب. الثاني العبد وغير المكلف وغير المستطيع ومن لا يجب عليه إما يجزئه المأتي به أولا. الثاني العبد يباشر عنه أيضا أولا. الثاني كافر يتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام يعني حج الفريضة على الآخر لا يجوز إلا لمن كان قد حج حجة الإسلام. أما إذا كان باقي عليه الحج فإن ينقلب الأمر عليه ينقلب رجعا. ومما يجب عليه إما أن يجزئه المعتدي أو لا. الثاني العبد غير المكلف والمستطيع، إما أن تصح مباشرته منه أو لا. والثاني غير المميز ومن لا تصح مباشرته، إما أن يباشر عنه غيره أو لا. يعني إذا كان إنسان غير مستطيع وإنسان يأتي إنسان فيتطوع واحد عنه فما إذا كان تطوع وما يعرفه. والمستطيع إما أن تصح مباشرته منه أو لا. الثاني غير المميز ومن لا تصح مباشرته إما أن يباشر عنه غيره أو لا. الثاني الكافر والعياذ بالله فإنها لا تجب عليه ولا يصح. فتبين أنه لا يشترط لصحة الحج إلا الإسلام فقط. ثم قال ما بقول الله تعالى وعدم للناس الحج يأتوك رجالا ويأكل الله من الدين كل العلم. والله سبحانه وتعالى وصلى الله على نبينا سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا خيرا مباركا سبحانك اللهم لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك لك الحمد حتى ترضى. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وعلى آله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم وكان على المؤمنين. اللهم علمنا ما جهلنا ذكرنا ما نسينا وارزقنا علما ينفعنا وارزقنا عملا ما نعلم واجعل عملنا خالصا للدين. صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله.